بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا رب قد عظمت ذنوبي كثرة، ولقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن الذي يدعو ويرجو المجرم؟ أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، سبحانه وهب النفس والمال وطلب النفس والمال بجنة عرضها السماوات والأرض، فما أحلمه وما أكرمه، يعطي العطاء ثم يهب عليه جزيل العطاء. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، سيد البرية وإمام البشرية، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لا زال حديثنا حول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشمائله، حول وصفه الذي ارتضاه لنفسه ووصفه به ربه، فقال في حديثه صلى الله عليه وآله وسلم: أنا نبي الملحمة، أنا نبي الملحمة. وهنا لا بد لنا من وقفة، فرب العباد وهب العباد أعمارهم، ورب العباد وهب العباد أموالهم، وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه. وأراد أن يمتحن عباده بما وهبهم من نعمه، فرب العباد ما أراد أن يظلم أحدا، وما أراد أن يجعل الناس جميعا على حال واحد، فالناس قد اختلفوا. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، أي ولكي يرحمهم خلقهم. نعم، خلقنا لنرحم، خلقنا لنسعد، خلقنا لنعمر أرض الله وننعم في ظل أحكام الله وشرعه، فأبى الناس إلا إعراضا، وأبى الناس من طريق الله إلا نفورا. وكما قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه: كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني، أي فيما بينت أنه طريقا للجنة، فيما أوضحت أنه سبيلا لرضا الله عز وجل، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فمن سار على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو السالك لطريق الله، طريق نعيم الله ورضوانه، طريق الجنة. وكما بين الحق تعالى في قرآنه فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فطريق الله هو طريق نعيمه في الدنيا والآخرة، كما بين تعالى في كتابه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي على الطريق الذي رسمه لهم، ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى في أخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إخواني في الله وأحبابي في الله، فهلا نظرنا لحالنا، هلا نظرنا لحالنا على أي الطرق تقع أقدامنا، على أي السبل نقف الآن، على السبيل الذي رسمه رب العباد وسار عليه سيد العباد صلى الله عليه وآله وسلم، وسار وراءه كل من لحق به وسلك سبيله صلى الله عليه وآله وسلم، أم أننا على سبل قيدنا الشيطان فيها بحبال ووثقنا فيها بأوهام، أغوانا فيها بالشهوات وأضلنا فيها بالضلالات، حتى حملنا ما لا نطيق وشقينا في الدنيا قبل الآخرة. إخواني في الله وأحبابي في الله، فهذا طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تسليم كامل وإذعان كامل وسلك كامل لطريق ربنا الكامل الذي لا طريق لنا إلا طريقه، كما قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، يسلكه عذابا صعدا. وكما قال في أخرى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقال تعالى في ثالثة: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إخواني في الله وأحبابي في الله، فالأمر يحتاج منا لتدبر، فنحن نعمة وما عندنا من نعم الله من الله لنا امتحانا وفتنة، فلننظر لحالنا ولننظر إلى مصيرنا ومآلنا. كل هذه النعم الموهوبة سيستردها عما قليل الواهب شئنا أم أبينا، فنعيمنا معها معدود وأنفاسنا بينها محدودة ولحركاتنا فيها معدودة وسكناتنا فيها محصية، كما قال تعالى: لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال في أخرى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. فنحن أمام رب شهيد، على عملنا شهيد، على حياتنا شهيد، على نعمه علينا رقيب. إن ربك فعال لما يريد. إخواني في الله وأحبابي في الله، لهذا رأينا حال نبي الملحمة لما أيقن أن الدنيا دنيا وأن الرحيل عنها واقع لا محالة وأن الآجال فيها مقدرة والنعم فيها مقسومة ولن تموت نفس، كما قال صلى الله عليه وسلم، حتى تستوفي رزقها، ولن تموت نفس حتى ينتهي أجلها. قال تعالى: وجعل لكم أجلا لا ريب فيه. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وكما قال في ثالثة: لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إخواني في الله وأحبابي في الله، وما دام الحال كذلك فكيف نبخل على الله بما وهب من النعم؟ إن أمرنا بإعماله في أي وجهة أراد أو في أي سبيل دعانا إلى سلكه. ولهذا رأينا حال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وحال من معه ممن سلكوا سبيل ربهم، عرفوا أنهم ملك لله، وعرفوا أن ما عندهم ملك لله، وعرفوا أن كل ذلك عائد إلى الله، فقالوا بلسان الصدق والحق إنا لله وإنا إليه راجعون. فلم تفزعهم مصيبة في مال ولا في نفس، بل رحبوا بما قسم الله فيهم وبما قدر الله لهم، وما جبنوا وما تخلفوا عن أمر رب العباد به أمر. كيف لا وهم يقرؤون بالليل والنهار قول الباري الرحمن في محكم تنزيله: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، وإلينا يرجعون. فيا من ستعودون إلى رب العباد، هل فطنتم لحالكم؟ هل فطنتم لحياتكم المقدرة؟ فاعلموا علم اليقين أن من جاهد ومن ترك الجهاد كلاهما سيموت في أجله، وكلاهما سيحصل على رزقه في الدنيا، لا يفوته من رزقه شيء. فلما الخوف؟ ولما الجبن؟ ولما الكسل؟ ولما ترك الجهاد في سبيل الله ونصرة دينه؟ ونحن أمة رسالة، أمة اختارها رب العباد تعالى واصطفاها من بين الأمم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فكيف يصطفي هذه الأمة ويصطفي لها دينه ويتجلى من فوق عرشه وسمائه ويختار من بين الخلق أشرف أنبيائه، يجعله فينا نبيا مبعوثا بشيرا ونذيرا، نبيا للملاحم، يقود البشرية بأسرها لتحمل لواء ربها حمل موقن بلقاء الله، عارف بأحكام الله، موقن بقضاء الله، راض بما قسم الله. نعم، قائد حمل البشرية حملا إلى ربها تبارك وتعالى، حتى لا يعبد أحدا غيره، وحتى لا يوحد أحدا معه، وحتى يكون الأمر كله لله، وحتى يكون الحكم كله لله، وحتى يكون السلطان كله لله. فالأمر أمره والخلق خلقه، ولا حيلة لنا ولا سبيل بين يديه. هذا اللواء الذي حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعه أصحابه من بعده، فقاتلوا في سبيله واستماتوا. فهذا مصعب بن عمير يوم أحد يلقي إليه رسول الله بالراية باللواء، فيحمله بيمينه ويصول به ويجول حتى تمكن المشركون منه، فقطعوا يمينه رضوان الله عليه، فما ترك اللواء ليسقط وفيه من الحياة رمق ينبض، فحمل الراية بيساره فمالوا عليه فقطعوها الأخرى، والدم يطرق من عضديه، فأبى ما دام به رمق أن يسلم الراية للأرض أو يخضع اللواء الذي رفعه رسول الله خفاقا في السماء، فحمل اللواء بين عضديه وظل يقاتل حتى يأسوا من فمالوا عليه بسهم من بعيد حتى قضى نحبه، فحمل الراية أحد إخوانه من بني عبد الدار، وكانوا سمون بحملة اللواء في الجاهلية، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يجعل الفضل لأهل الفضل، فترك اللواء لبني عبد الدار صلى الله عليه وآله وسلم. من رجل إلى رجل ومن مجاهد إلى مجاهد. وهذا الموقف بذاته وقع مع جعفر الطيار في سرية مؤتة. جعفر بن أبي طالب قطعت يمينه فحمل الراية بشماله، وقطعت شماله فحملها بين عضديه حتى نال الشهادة، حتى نال الشهادة. والنبي جالس في المدينة يصف لأصحابه حال المقاتلين في المعركة، فقال في أول الأمر: لقد قتل الآن زيد. وحمل الراية جعفر، ثم قال: قتل الآن جعفر بعد أن قطع ذراعاه في سبيل الله، وقد أبدله الله خيرا منهما جناحين يطير بهما في الجنة صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني في الله وأحبابي في الله، فهذا حال من حمل اللواء. فيا ويح أمة ألقي إليها لواء رسول الله الذي رفعه وبين أنه مرفوع إلى أن تقوم الساعة، حيث قال في حديثه: الجهاد سنة ماضية في أمتي إلى أن تقوم الساعة. وكيف لا يكون هذا الأمر ماض وقد جعله الله تعالى امتحانا للأمة دائما على مر العصور والدهور؟ قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال في أخرى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ويقول تعالى في ثالثة: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالامتحان واقع لا محالة حتى يميز الله الخبيث من الطيب، كما قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، فلكم أجر عظيم. فيا إخواني اعلموا علم اليقين أن امتحان الله ماضي حتى يميز أهل الادعاء من أهل الصدق واليقين. وكما قال أئمة السلف لما أمر الله تعالى الناس بحبه، ادعى الجميع حب الله على من سواه، حتى المشركين كانوا يدعون حبه سبحانه وتعالى، كما قال عنهم تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. والأصنام التي اتخذوها ما جعلوها إلها متفردا، ولكن جعلوها وسائط بينهم وبين الله، فألهوه فوحدوه في ربوبيته وشاركوه في ألوهيته سبحانه وتعالى. فإذا بهؤلاء وقد سرى ما اعتقدوه بين كثير من الناس، لما جاء الإسلام ادعى الكل حب الله، ادعى الجميع حب الله، فجاءهم امتحان من الله. امتحان أول يميز به أهل الاتباع من أهل الإعراض، فقال فيه تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كيف تحب الله أو تدعي حبه ثم يرسل لك رسولا ويصطفي لك كتابا ويختارك بكلامه ويصطفيك من بين خلقه وتعرض عن دينه وعن هدي نبيه صلى الله عليه وسلم ثم تدعي حبه؟ أي حب هذا؟ الحب بالاتباع لا بالابتداع. فمن ادعى حب الله فليعلم أن ادعاءه مرهون بهذا الامتحان. إن اتبع رسول الله فقد أحب ربه، وإن خالف أمر رسول الله فليس الله في حاجة لحبه. اخواني في الله واحبابي في الله، فاذا بالنفر الكثير يهربون من هذه الساحة ويفرون من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم ارادوا ان يعبدوا الله باهوائهم وان يدعوا حب الله باتباع شهواتهم وبالسير على ما تملي عليه نفوسهم، وفي هؤلاء يقول رب العباد: افرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على قلبه فمن يهديه من بعد الله. اخواني في الله واحبابي في الله، فلنفطن لحالنا ولنتدبر في انفسنا، والقليل الذي صمد والقليل الذي اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم زعم وادعى ان ذلك غاية الحب لله باتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا بامتحان ثان يأتي الجميع يقول فيه رب العباد: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما اوصاف من احببت يا ربنا؟ قال: اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين. فمطلوب ممن اتبع الله واتبع هدي رسوله ان يذل نفسه امام من اساء اليه ما دام لله موحدا، ما دام لطريق الله سالكا. اخواني في الله، اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين، ومطلوب منه معاداة من عاد الله وان كان له حبيب وان كان له نصير وان كان له معين وان كان صاحب عطاء عنده. فالمهم من يفضل الله على من سواه، من يطيع الله ولا يتبع هواه. اخواني في الله، اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فكيف لا يكون النبي نبي الملاحم وهذا امر ربنا الواحد القهار. ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فجعل رب العباد الجهاد علامة من علامات حبه، علامة من علامات حبه سبحانه وتعالى. فمن ترك الجهاد فكيف يدعي حب رب العباد؟ اخواني في الله، ورب العباد يقول: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. اجتباء اي اختيار واصطفاء، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة ابيكم ابراهيم، هو سماكم المسلمين، هذا دين رب العالمين على مر العصور والدهور على لسان كل نبي بعثه الله تعالى. ملة ابيكم ابراهيم، هو سماكم المسلمين اي المنقادين لامره الخاضعين لحكمه، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، شهداء. وهذا موطن الشهادة، من جاهد نشهد له انه عبد لله، ومن ابى الجهاد فكيف ينسب ويدعي انه عبد لله. اخواني في الله واحبابي في الله، وتكونوا شهداء على الناس. ثم وضع الناس امام امتحان ثالث، فمن سلم في هذا الامتحان الاول وجاهد ولبى وخالف هوى نفسه وابى ان يسكن لما يهوى، جاءه الامتحان الثالث بقول الله تعالى: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. ويا له من عقد عجيب، من عقد منيع. العاقد هو الله عز وجل، والذي اجرى العقد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلعة المبيعة هي جنة الله عز وجل، جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. فإخواني، الرجل منا لو تعاقد على عقد قد يرضخ ويرضى لأن العاقد معه رجل كريم، وإن كانت الشروط تأباها نفسه مرضاة لهذا الكريم الذي تطوع الذي تنازل وقبل ان يعقد العقد معه. فمن اجل العاقد يرضى من عقد العقد، ومن اجل من يجري العقد يستحيي من قبل هذا العقد، ومن اجل السلعة يقبل العبد العقد. وهل هناك اسمى من ان تكون السلعة هي الجنة، وان يكون مجري العقد هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وان يكون المتعاقد معنا هو رب الارباب وملك الملوك. ومن اوفى بعهده من الله، ومن اوفى بعهده من الله. لذا يدعو اهل هذا العقد فيقول: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، ببيعكم الذي بايعتم به. تبايعتم مع من؟ مع كريم، مع كريم. هذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما طلب منه النبي بعيره ليبيعه له، فباع لانه يعلم مع غلاوة بعيره اليه ان المشتري هو سيد خلق الله صلى الله عليه وسلم، وهو اكرم عباد الله على الله، بل اكرم خلق الله على خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم. واذا بالنبي الكريم يلقنه درسا بعد ان اشترى بعيره ودفع له ثمنه وانتفع بالثمن، رد له البعير مع الثمن، رد له البعير مع الثمن، ليعلمه ان المبيع الى الله عز وجل لا يخيب صاحبه، لا يخيب صاحبه. فكيف بك يا ايها المؤمن، يا من رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لا تبيع نفسك ومالك لله فتجعلهما رهن اشارته، تأتمر فيهما بامره وتتحرك فيهما بحكمه. نعم، هذا هو البيع الذي تم. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. وانظر للعاقبة، يعطيك النفس ويعطيك المال، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما احلمك ربي، وهبتنا النفس بلا اختيار، ووهبتنا المال بلا حق لنا عليك، ثم تشتري منا النفس والمال بجنة عرضها السماوات والارض. فلما وقع الاوائل العقد ابقى الله لهم نفوسهم وابقى لهم اموالهم، بل ساق اليهم الغنائم، بل ساق اليهم الغنائم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في سبيل الله يبتغي مرضات الله كان حقا على الله ان يرده غانما، او ان اماته ادخله الجنة من اي ابواب الجنة شاء ان يدخل. اخواني في الله واحبابي في الله، فهذا حال البيع، هذا حال البيع، وهذا حال المبيع، وهذا حال من عقد العقد. فهلموا اخواني الى ربكم، الى ربكم، واتبعوا نبيكم، نبي الملحمة. فمن كان هذا حاله فليحمد الله على توفيق الله له، ومن كان حاله غير ذلك فليرجع الى الله تائبا، وليعد الى الله مستغفرا، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم. الحمد لله فالق الحب ميسر الصعب مفرج الكروب واهب العطايا كاشف البلايا والخطوب، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، لا اله الا هو علام الغيوب. واشهد ان لا اله الا الله وحده، واشهد ان نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اخواني في الله واحبابي في الله، اذا كان هذا عقد الله مع خلقه، فكيف لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم امام المجاهدين وسيد المقاتلين، نبي الملحمة صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف يجعل الله هذا العمل فضيلة، بل من اجل الفضائل، ويتخلف عنها من نعته الله بانه حامل لافضل الفضائل، وانك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها هنا كان حال اصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، كان حالهم عجيب، في سعيهم وفي جهادهم وفي تضحيتهم. فهذا عبد الله بن رواحة يوم مؤتة عندما استشهد زيد وعندما استشهد جعفر، وقد أخبر النبي القواد قبل خروجهم ورتبهم بهذا الترتيب، فقال ليقود السرية زيد، فإن قتل فليرفع الراية جعفر، فإن قتل فليرفع الراية عبد الله بن رواحة، فإن قتل فليرفع الراية من تختاروه لكم قائدا. فعلم ابن رواحة لما قتل زيد وقتل جعفر أن دوره قد جاء، فبدأت نفسه تخور وبدأ الشيطان يوسوس له، ولكن المؤمن قوة إيمانه له عاصمة، قوة إيمانه له مانعة، كما قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا به ينادي نفسه ويقف معها موقف العنيد، موقف المؤمن الموقن بلقاء رب العبيد سبحانه وتعالى، فيقول لنفسه مخاطبا: أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، قد أجلب الناس وشد الرنة، يا نفس إلا تقتلي تموتي، الأجل واحد، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما هديتي، وما تمنيتي فقد أعطيتي، أنا ما حسدت الكافرين وقد غدوا في أنعم ومواكب. كل حور إخواني فينا الآن، أسأل الله عز وجل وهو خير من يسأل سبحانه وتعالى، نسأله أن يجعلني وإياكم ممن يقدمون مهرا لجنة الله عز وجل، لعروس الله التي زينها لخلقه، لعروس الله التي لا يرضى الله لها مهرا إلا النفس والمال. اللهم اجعلنا من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين، اللهم اصنعنا على عينك، اللهم اصطنعنا لنفسك، اللهم استخلصنا لنفسك، اللهم استخدمنا فيما يرضيك عنا، اللهم ارزقنا الجهاد والشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الجهاد والشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الجهاد والشهادة في سبيلك، اللهم طوع نفوسنا لأمرك، اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبك محمد، اللهم ثبت أقدامنا على دينك، اللهم ثبت أقدامنا في سبيلك، وثبت قلوبنا على دينك، وصرف قلوبنا لطاعتك، ارحم بفضلك ضعفنا، اللهم خذ إلى الخير بنواصينا، اللهم اجعل الإسلام منتهى رضانا، اللهم لا تمتنا إلا على دينك، اللهم لا تمتنا إلا على توحيدك، اللهم أخرجنا إلى مشارق الأرض ومغاربها دعاة هداة مجاهدين، اللهم انصر بنا إخواننا المجاهدين في كل مكان، ثبت أقدامنا وأقدامهم، سدد رمينا ورميهم، اللهم ارزقنا الصدع بالحق بتوفيقك، اللهم اهدنا سواء السبيل، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم هب لنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنات وإحسانا، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ولعلها ساعة الإجابة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، اللهم تب علينا في هذه الساعة لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضيك، أحسن ختامنا وأحسن خلاصنا، وبلغنا مما يرضيك آماننا، وارزقنا مجالسة نبينا في فردوسك الأعلى، اللهم ألحقنا به مؤمنين غير مفتونين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لا بد أن نعي موقفنا من ديننا فنحن أمة رسالة، فلو أن المرسل تخلف عن أداء الرسالة فمن يبلغ رسالة بعده؟ والناس الآن على وجه الأرض كما ترون في مشارق الأرض ومغاربها يموجون ويعدون في الجهالة في كل جانب الأرض. الكفر والإلحاد والمكر والفساد ينتشران في سائر بلدان الأرض، نفوس مزقت وشهوات أعملت وسلطات سلطت وأهواء اتبعت، حتى رأينا إخواننا من بني آدم من ذرية آدم ممن رب العباد بشر بنا ملائكته حين قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. هذه الآية توجب علينا أمر عظيم. رب العباد ما أراد بخلافة الإنسان في الأرض أو باستخلافه في الأرض أن يفسد، ولذا يقول: والله لا يحب الفساد، وفي أخرى يقول: والله لا يحب المفسدين، فلا يرضى الفساد من أحد ولا يرضى أن يوصف بالفساد أحد. وكل هؤلاء رب العباد لا يرضى منهم ذلك، ونحن ندعي حب الله عز وجل، والمحب يسعى لفعل ما يحب حبه أو محبوبه. الرجل منا لو كان له صديق يحبه لالتمس الشيء الذي يحبه محبوبه وأداه إليه دون طلب منه، دون طلب. الأب الذي يحب ولده يلتمس ما ينشد ولده أو يتمنى أو ما تتطلع إليه عينه فيعطيه له. هذا حالنا مع من أحببنا، وكلما ازداد المحب لحبيبه حبا كلما ازداد تفرسا في مراداته في محبوبات محبوبه حتى يؤديها له، ليزداد بذلك له حبا وليشبع حبه نحوه. الأب يعتبر أن جهاده من أجل أولاده أمر يشبع حبه لأولاد، يشبع غريزة العطاء فيه، وإن ضحى بكل شيء في سبيلهم لا يبخل. هذا حالنا مع من أحببنا من أبنائنا ومن نسائنا ومن إخواننا، فكيف ندعي حب الله؟ والله لا يحب الفساد، ولا نسعى نحن للقضاء على الفساد مرضاة لمن أحببناه. لا بد أن نعي هذا المعنى، لا بد أن نعي هذا المعنى. فيا إخواني، الحب لله كما ذكر العلماء درجات، ليس بالادعاء، درجات، 6 درجات. تبدأ بالميل القلب، لك فلان هذا عنده ميول ديني، ميول يحب الدين وأهل الدين، ميول، مجرد ميل قلب، هذه أولى درجات الحب. ما دام في ميل هذه بداية، فإذا زاد ميله فاتجه إلى الدين وقصده ارتقى في الحب إلى مرحلة تسمى بمرحلة الصبابة، والصبابة معناها القصد والاتجاه، انصب فلان لفلان أي اتجه إليه وقصده. فهذه المرحلة الثانية من مراحل الحب، أن يقصد طريق الله ويتجه إليه، يبحث
عما يرضي الله، يبحث عن اهل العلم، يبحث انه يتعلم. يقول لك يا سلام، ده محب للدين، قاصد لمرضاة الله، متجه، ولكن هو في بداية الطريق. الاتجاه بفؤاده حرك جوارحه للبحث، فهو في اول الطريق. فاذا زاد قصده حتى صار هذا الطريق جزء من هواه، صار هو هذا الطريق. هواية لهذا الطريق تجعله يحتمل في سبيل ما يهوى، لان العبد عبد لما يهوى الا من رحم ربك. اذا هوى العبد شيء تجد يضحي في سبيل ما، والكافر يضحي في سبيل ايه؟ في سبيل تحقيق ما يهوى، لا محرك له الا هواه. وانظر لحال مثلا من يهوى الكرة على اتم من السبب ان يضحي في سبيل الكرة، يضحي بمال. اي والله، من يهوى لاعب بعينه على اتم من استعداد ان يضحي بما يملك من وقت ومال ليستمتع بمشاهدة هذا اللعب وهو لعب. هذا حال من يهوى. تسألوا الله ما الفائدة التي تعود عليك من مشاهدة مارادونا مثلا؟ خلاص تدخل بها الجنة؟ لكن هذا حال من يهوى، هواه في هذا، هواه في هذا، إلا هواه في أن يطعم طعام بعينه على أتم الاستعداد، يدفع أضعاف أضعاف ما يدفع غيره ليحقق له ما يهوى. أليس هذا حال الناس الآن؟ فكيف بمن يهوى طريق الله؟ هذه بداية التضحية، ولذلك تسمى هذه المرحلة كما قال ابن تيمية رحمه الله بمرحلة الغرام. الغرام يبقى ميل قلبي، صبابة أي قصد واتجاه، غرام. فإذا هذا الطريق ملأ عليه جنباته سميت بمرحلة العشق. قال ابن تيمية ونستعمل اللفظ مجازا، ونستعمل اللفظ لا على معناه الذي اطلقه بعض الناس فقالوا العشق تجاوز الحد في الحب، وهذا لا يليق، لا يليق بحال ان يوصف به رب العباد. لكن قال على معناه اللغوي عشق الشيء، يعني ملأ الشيء عليه جنباته. هذه المرحلة الرابعة من مراحل الحب، يعني صار كل هواه في هذا الطريق. فإذا انتقل الأمر لمرحلة أعلى، مسألة مش مسألة هوى فقط، لا، ده صارت نفسه تتنازل عما تحب مما أبيح لها حبه، ومما أحل لها حبه مرضاة لمحبوبها. تتنازل عن بعض ما تحب مرضاة للمحبوب، هذه تسمى بمرحلة التتيم. يقال فلان رجل متيم، متيم يعني استغنى عما أحل له مرضاة لمن أحبه. وهذا معنى صحيح، وفي الحديث قال أبو هريرة رضي الله عنه كنا ندع الحلال مخافة السقوط في الحرام، نخشى ان احنا نقع في ملامة من الله عز وجل فندع ما احل لنا مرضاة لمحبوبنا سبحانه وتعالى. هذه مرحلة التتيم، مرحلة الخامسة. اما سادس المراحل واخرها فهي مرحلة التعبد. وقال في اللغة العربية طريق معبد، يعني ممهد للسير. وصار فلان عبدا لله، اي مهد كل نفسه وماله وما وهبه الله من نعم لتنفيذ اوامر الله، فليس له رأي وليس له قول وليس له امر وليس له سلطان على شيء، بل قبل ان يخطر بباله شيء او يفكر في عمل شيء يسأل نفسه ماذا يرضي محبوبه سبحانه وتعالى، فيأتي ما يحب رب العباد، سواء رضيت ذلك نفسه ام ابت، بل هو باع النفس لله فكيف لا ترضى النفس ببيعها لرب العباد؟ وهذا حال السلف، وكما قال تعالى عن حال نبينا صلى الله عليه وسلم وأسرتنا في ذلك: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا معنى التعب، كل الحياة لله والممات لله، والإعطاء لله والمنع لله والميل لله، الأمر الظاهر لله والأمر الباطن لله. يأكل لأن الله أمر بالأكل، وعند الحد الذي أمر الله بالوقوف عنده يتوقف طاعة لله. ينام لأن الله أمر بالراحة، ولكن عند الحد الذي أمر الله بالوقوف بين يديه يدع نومه لله. وهذا حال سلفنا، وهذا حالهم، فكانوا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار. ليلهم لله قياما وقنوتا وجلوسا وسجودا وركوعا، ونهارهم لله مقاتلين مجاهدين ساعين لتحقيق مراد الله، حتى لا يبقى فساد على أرض الله، وحتى لا يعبد على أرض الله إلا الله، وحتى لا يسير خلق الله إلا وفق أوامر الله، وحتى يكون الدين كله لله، الحكم كله لله. فهل وعينا هذه المعاني؟ أم أننا لازلنا ندعي الحب؟ كل واحد يراجع نفسه. ورب العباد في الآية التي تلوناها في الصلاة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الجهاد: من يطع الرسول فقد أطاع الله. طاعتنا للنبي في تطبيقاته وحياته هي طاعة لله قبل كل شيء. قال: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. تغير مكلف أن تفرض على الناس الإسلام أو تجبرهم على حب الرحمن. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. وكما قال تعالى في أخرى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها فلها. فيا إخواني، لنصطن إلى هذا المعنى، فلن يفرض علينا الدين من أحد، ولكن نفسك نفسك أنت المسؤول عنها بنفسك. قال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فإخواني، لننظر لحالنا قبل أن نقف هذا الموقف، ويشهدنا الله على أنفسنا، ولا شهادة تنصرنا، ولا شهادة نستعين بها أو نجادل بها أو نحاج بها عن أنفسنا يوم لقاء ربنا. فهلموا إخواني لجعل حجة لكم تشفع لكم يوم لقاء ربكم بجهادكم في سبيل الله وبفعلكم ما يحب الله، لعل الله تعالى أن يغير من حال الأمة. فالذي نفسي بيده، ما زلت أنفاس أمة محمد في زماننا هذا، وما ضاعت قواها وتشردت جماعاتها إلا بسبب تركنا للجهاد وبعدنا عن جعل النفس والمال لله. فالكل يود أن يتملك، والكل يود أن يتحكم في نفسه بنفسه، والكل يود أن يتحكم في ماله بنفسه، ولا يود أن يعمل لله أمرا لا في ماله ولا في نفسه، أن يعمل أوامر الله بعيدا عن المال والنفس، ولكن في المال والنفس يحرص كل الحرص، وينسى هذا المسكين أن النفس لله عائدة وأن المال لله عائد. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وكيف لا يعود هذا وهو كل ليلة يرجع إلى الله؟ النفس كل ليلة ترجع الله، كل ليلة، بل قد تغلب عليك لحظات رجوعها لربها بالنهار أثناء نومك. لما أغلب عليك النوم تستطيع المقاومة أم يقهرك؟ هذه أوقات أراد الله أن يعلم الخلق فيها أن النفس فيها تأوي إلى باريها، لا تريدك ولا تودك، هي منه خلقت وإليه تعود وإليه تعود. وفي ذلك يقول رب العباد: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أي يتوفاها أثناء نومها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. الى اجل مسمى. النفس اللي اشتراها اعلم انها منه واليه، منه واليه، كيف تبخل به عليه بهذا وهو كل ليلة وكل لحظات ان اراد استردادها في اي لحظة امامك قهرا؟ وهل يغلب الانسان شيء كالنوم؟ ورحم الله الامام علي بن ابو طالب لما دخل على بعض الصحابة وجدهم يتناقشون على اجابة على سؤال واحد منهم، قال: ما اشد شيء خلقه الله؟ فمن قائل انها الرياح، ومن قائل انها الجبال، ومن قائل انه الحديد. فقال علي بن ابي طالب: لقد خلق الله الارض في اول امرها كانت مضطربة لا تستقر على حال، وخلق اشد منها الجبال جعلها لها رواسي، وخلق اشد من الجبال الحديد تقطع به الجبال، واشد من الحديد النار يصهر بالحديد، واشد من النار الماء يطفئ النار، واشد من الماء السحاب يحمل الماء، واشد من الماء الرياح تحمل السحاب، ها، واشد من الرياح ابن ادم يحتوي الريح بين جنبيه، واشد من ابن ادم النوم، واشد من النوم الهم، نسأل الله السلامة. وهذا هو البلاء الذي يبتلي الله به من عصاه، نسأل الله وحده العافية. فإخواني لنعلم أن النوم أشد منا، أشد منا. قد تنام لو غلب عليك النوم وأنت واقف وتغفو عينيك، وتغفو عينيك. فسل نفسك هذه لحظات أراد الله أن يسترد فيها الناس، أنت أتعبتها وأراد الله إراحتها، ولذلك تكون في قمة التعب وفي قمة العناء وفي قمة الجهل، وقد تغفو عينك قهرا 5 دقائق، 5 دقائق فقط يسترد الله فيها النفس، تعود اليك وكأنك ولدت من جديد، كل الهم والغم والتعب ذهب. اين ذهب؟ ها؟ ولذلك جعل الله ذلك من اياته، وجعلنا النوم سباتا، سباتا ننسيكم فيه كل ما اصابك، كل ما اصابه. والذي اراد الله ان يصحح حرمه هذه النعمة، لا يجعل نفسه تأوي الى الله في لحظات النوم، يجعله قلق. الان في دول الغرب يدفعون المال ليناموا، ملونات ومهدئات عشان تذهب النفس لله هذه اللحظات وتأبى، وتأبى. والمنوم هذا لا يصلح، يبقى يحتاج منوم اشاد، وجسمه يألف الأشياء مش عايز يسيب الناس، ها؟ وهذه ألوان من العذاب يعذب الله بها من شاء من خلقه، ها؟ أدوية أشد، والجسم يألف هذه ويألف تلك ويأتلف مع الثالثة ومع العاشرة. وعلى ما أذكر أن أحد علمائنا كان يلقي محاضرة، ولكن من شدة ما أعياه الجهل وكثرت محاضرات تلك نار في أمريكا، وهو يلقي المحاضرة غفت عينه وهو يحاض. فأحد الجالسين جاء، وكان أمريكيا، جاء ليشهد، لا ليعرف ولا يتعلم، جاء ليشهد على أي شيء يجتمع المسلمون. فلما وجد الداعي غفت عينه قال: أسلم. فسألوه عن سبب إسلامه، قال: أنا أنفقت جل مالي لأنام والنوم لا يأتيني بشدة ما أهمني. وهذا الرجل ينام وهو يلقي المحاضرة، لا أحسبه نام إلا لأماني في صدره. فأنا أسلمت عشان أنام، أسلم عشان يجد أمان ينام من خلاله. فيا إخواني نحن في نعمة، ها؟ وطبعا هذا هو النوم المطلوب الضروري، لأن في بعض الناس الآن يصدروا نوم، مش يناموا نوم عادي، لا. فالكثير منه ممقوت والحرمان منه عذاب. وفي ذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أبغضكم عند الله النائم الأكور. واخدها نوم، ها، قاطع أبنيه في النوم على طول، ها، نائم أكور. وأفضلكم عند الله قليل الأكل كثير الذكر، الخفيف، الخفيف الحمال لنفسه على طاعة الله عز وجل. فإخواني لا أود الإطالة أكثر من هذا، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من العاملين بكتابه، من المحبين له حق حبه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك، اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا واهلنا واموالنا ومن الماء البارد. اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندنا. اللهم ربنا كما اقررت اعين اهل الدنيا من دنياهم فقر اعيننا من طاعتك. اللهم قنا شر اسماعنا وقنا شر ابصارنا وقنا شر انفسنا وقنا سيئات اعمالنا. اللهم انا نعوذ بك من شر انفسنا وشر الشيطان وشركه. اللهم انا نعوذ بك من شر كل دابة انت اخذ بناصيتها. اللهم انا نعوذ بك من شر كل ذي شر. اللهم ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف ما شئت، انك على ما تشاء قدير. اللهم حل بيننا وبين من يحول بيننا وبينك. اللهم حل بيننا وبين من يحول بيننا وبينك. اللهم حل بيننا وبين من يحول بيننا وبينك. اللهم حبب الينا العمل بدينك. اللهم حبب الينا العمل بهدي رسولك. اللهم حبب الينا لقاءك. اللهم ارزقنا الاستعداد للموت قبل نزوله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع فينا ولا منا شقيا او محروما. اللهم ارحمنا فوق الارض وارحمنا تحت الارض وارحمنا يوم العرض. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مع تحيات اخوانكم في موقع طريق الاسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.